السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير، ونقدم لكم الحلقة 29 من سلسلة حلقات كيف هدمت الخلافة، وهي من كتاب العالم الجليل أمير حزب التحرير الثاني عبد القديم زلوم أبي يوسف رحمه الله، والحلقة بعنوان تآمر مصطفى كمال على الدولة. أما الحادث الأول فإنه حصل أثناء وجوده في القفقاس، فقد قامت محاولة انقلاب يظن أن له صلة بها، فقد نظم الميجر يعقوب جميل بيك مع بعض رفاقه مؤامرة لقلب الحكومة، وكان مما قاله لرفاقه: إن أولئك الرجال الذين يعدون أنفسهم كبارا هم في الحقيقة صغار، وإن البلاد تطلب إزاحتهم عن مقاعدهم ليحتلها رجال أشد وطنية وأكثر إخلاصا. فاعترضه بعض رفاقه قائلين: إن إزاحة هؤلاء من الأمور الهينة، ولكن قل لنا عن الشخص الذي ترى أن في وسعه إعادة النظام كما كان. فأجابهم فورا: مصطفى كمال. وقد كشفت هذه المؤامرة وأعدم الميجر يعقوب ورفاقه. وسمع بهذا الخبر مصطفى كمال أثناء إقامته بالقفقاس، فكان وقعه عليه كالصاعقة، وقد وصلته هذه الأخبار عن طريق الدكتور حلمي بك الذي كان قد اشترك في تلك المؤامرة، ولكنه تمكن من الفرار من اسطنبول وذهب إلى مصطفى كمال. وقد طلبت الحكومة في اسطنبول من مصطفى كمال أن يلقي القبض على الدكتور حلمي وأن يعيده في الحال، فأبرق مصطفى لهذه السلطات يقول: إن الدكتور حلمي قد أصبح منذ الآن تحت حمايتي، فما كان من الحكومة إلا أن سكتت لما للاصطدام بمصطفى كمال من عواقب عليها. وبهذا ظهر للحكومة وللكثيرين في الدولة والجيش أن مصطفى كمال يطمع بالاستيلاء على السلطة والانسحاب من الحرب. وبذلك ظهر مصطفى كمال على المسرح السياسي لا بأفكاره التي كان يحملها فحسب، بل وبطريقته التي كان يريد أن ينفذ بها تلك الأفكار، ولذلك صارت تتخذ إزاءه الاحتياطات والتحفظات. وأما الحادث الثاني فإنه حين هزمت الدولة في أرض الروم وسقطت بغداد في آذار مارس سنة 1917 في يد الإنجليز، برزت جرأة مصطفى كمال على الحكومة بشكل صارخ، وأخذ يطالبها علنا بالانسحاب من الحرب. وتفصيل ذلك أن الروس شددوا الهجوم على أرض روم فسقطت في أيديهم، وكان يمكن أن يزدل الستار على ضياع ذلك الحصن، وكان من الممكن أن تعمل السلطات على ستر هذه الفضيحة، ولكن حدث أن هاجم الإنجليز العراق وسقطت بغداد في أيديهم، فانكشف هزال الدولة وبرزت هزيمتها. فقد غزا الإنجليز بجيش من الهند العراق، فتصدى لهم الجيش العثماني فأوقف زحف الحملة الإنجليزية، وصد جيشا إنجليزيا من جيوش النجدة، وأكره فرقة تشومند المحاصرة في كوت العمارة على الاستسلام في 29 من نيسان 1916 وأسروها كلها. ولكن القوات الإنجليزية التي نزلت في العراق كانت أكثر من القوات العثمانية فيها، وكان تفوق الإنجليز العسكري قد بدأ يبرز في المعركة، ولذلك عادت كفة الإنجليز فرجحت. وفي شهر شباط سنة 1917 أعاد الإنجليز احتلال كوت العمار، ثم في أذار سنة 1917 سقطت بغداد في أيديهم، واستأنفوا زحفهم نحو الموصل، فأدى ذلك إلى اضطراب في الوزارة، ووجد رأي عام لإخراج أنور من وزارة الحربية وإسنادها إلى غيره، حتى إن حزب الاتحاد والترقي وهو الحزب الحاكم وأنور من أبرز أركانه كان من هذا الرأي. ولذلك جرى البحث في من يحل مكان أنور في وزارة الحربية من القادة الأكفاء، وكانت الأسماء التي ترشح لهذا المركز في هذه الظروف هي جمال باشا والمارشال عزت ومصطفى كمال. ولكن عجز جمال باشا في حكم الإقليم السوري الذي كان يديره، وعدم خبرة عزة باشا في الأمور السياسية، ووزارة الحرب تحتاج إلى دراية وخبرة في الأمور السياسية، قد جعل حولهما مكان أنور عملا خاطئا، فلم يبقى إلا مصطفى كمال، ولكنه كان معروفا بأنه يريد قلب الحكومة والانسحاب من الحرب، وكان رأيه في الحرب معروفا فلم يوافقوا عليه، إذ إنه كان يكتب للحكومة يحذرها من الاستمرار في الحرب، وكان يعتقد أن ألمانيا قد خسرت الحرب سياسيا وأنه لم يعد بوسعها أن تكسبها حربيا، وكان يشك في إمكان بقاء تركيا بعيدة عن الحرب، لأنه يرى أنه من الضروري أن يتخذ الحلفاء لهم ممرا في الدرداميل لكي يتمكنوا من الاتصال بالدول المتحالفة الواقعة في الشرق. وكانت روسيا من الناحية الأخرى تعد عدوا للإمبراطورية العثمانية اللدود، وهذه الآراء كلها كانت معروفة وكان يصرح بها علنا. ولذلك فإنه ما من أحد كانت تداخله أدنى ريبة في أن مصطفى كمال إذا تسلم قيادة الجيش سيحدث انقلابا تاما في الحكومة وسياستها. ولهذا هدأ المطالبون بضرورة اعتزال أنور وبدأوا يطالبون باسترداد بغداد في أقرب وقت. وقصد أنور القيادة العليا الألمانية يطلب بإلحاح ولجاجة إمدادهم بالقوات لاسترجاع بغداد، فبذل الألمان كل ما وسعهم للانتصار لحليفهم أنور وإبقائه في مركزه. وكان من تدابيرهم التي لجأوا إليها أنهم وضعوا الجنرال فولكهاين وعددا كبيرا من الفصائل تحت تصرفه، فنظم فولكهاين قوات جديدة أطلق عليها اسم الصاعقة، وقد جعلوا مقر قيادتها العليا مدينة حلب، ورقي مصطفى كمال إلى رتبة جنرال، وعين في إحدى قيادات الجيش الرابع تحت إمرة فولكهاين. ولكنه لم يرضى بأن تكون القيادة بيد أحد الألمان، وكان يعد من العبث بذل أي جهد لاسترداد بغداد، وأن الجهود التي تبذل لاسترداده ضائعة عديمة الجدوى، بل كان يرى أن الإقدام على هذا العمل سيؤدي إلى خسائر جديدة فادحة للجيش العثماني. وعلى هذا أخذ يظهر للبلاد جهل المطالبين باسترداد بغداد وخطر سياسة أنور، ويبين الأذى الذي سيلحقها جراء تنفيذ هذه السياسة العرجاء. ثم أخذ يفيض في خطبه يشرح الأضرار التي تتكبدها الدولة العثمانية بسبب استسلامها للألمان، وكان لا بد له من أن يصطدم مع القائد الألماني. وقد حاول القائد الألماني فولكهاين استمالته واسترضاءه بشتى الوسائل فلم يفلح، وكان يحضره إلى اجتماعات القيادة، وكانت الخطة مهاجمة بغداد برا وقناة السويس جوا، فبالهجوم على قناة السويس تجمد القوات الإنجليزية هناك عن إمداد قواتها في العراق. ولكن مصطفى كمال انتقد هذه الخطة وهاجمها بشدة، وكان يصرح بأن مصيرها إلى الفشل، ولكن الألمان لم يلقوا بالا إلى اعتراضاته وانتقاداته، ولم يظاهره على رأيه هذا سوى جمال باشا، لأن رأيه كان من رأيه، ولأنهما الضابطان المعروفان بكرههما للألمان والقائلان بانسحاب الدولة من الحرب. ولذلك وقف جمال باشا إلى جانب مصطفى كمال في مناقشات القيادة، ولكن الخطة ظلت سائرة لأن القائد العام فولكهاين وسائر القوات كانوا يرون صحتها ونجاحها. ثم توالت أسباب الخلاف بين مصطفى كمال وفولكهاين، وذات يوم انعقد المجلس الحربي لمباشرة تنفيذ الخطط، وساد جو من النقاش الحامي، فوجه فولكهاين إلى مصطفى كمال كلاما جارحا، فرد عليه مصطفى كمال بقارص الكلام، وعلى إثر ذلك قدم مصطفى كمال استقالته فرفضها أنور، وأمر بإعادته إلى القفقاس، ولكنه لم يخضع هذه المرة للأمر، ورفض الذهاب، فتراجع أنور، ورأى أن خير أسلوب للتخلص من هذا الموقف الشاذ ولستر تمرده منحه إجازة مرضية إلى أجل غير مسمى. ولكن فولكهاين لم يوافق على الإجازة، ورأى محاكمة القائد المتمرد أمام مجلس عسكري، وأخيرا استقر الرأي على إجازته. وكان حينئذ في حلب فحاول تركها، وأظهر حاجته للمال، وكان يملك 10 خيول أصيلة فأراد بيعها، ولكنه لم يجد من يشتريها. فما كان من جمال باشا إلا أن تقدم لمساعدته فأعطاه 2000 جنيه، ثم أرسل له 3000 جنيه بعد عودته إلى اسطنبول. وبذلك ظهر مصطفى كمال بعمله هذا ظهورا جليا أنه يقف ضد الدولة العثمانية في اشتباكها مع الإنجليز. وإلى أن نلقاكم مع حلقة جديدة من سلسلة حلقات كيف هدمت الخلافة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.